أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. قال: ولو جامع أمته المحرمة بإذنه محلا فعليه بدنه أو بقرة أو شاة، فإن عجز عن البدن والبقرة فشاة أو صيام 3 أيام إلى آخره. الحكم الآخر اللي ذكر الماتن بالنسبة للجماع، يعني بالنسبة إلى ارتكاب المحرم أحد طرق الإحرام وهي الجماع، يقول: لو جامع أمته المحرمة بإذنه، لو كان هذا المحرم قد جامع أمته التي أحرمت بإذنه، هذا القيد يريد الماتن أن يكون إحرامها بإذنه، حتى لو كان هو محلا فعليه بدنه أو بقرة أو شاة، هسه بحسب الرواية طبعا، بدنة أو بقرة أو شاة. ثم يقول الماتن: فإن عجز عن البدنة والبقرة فشاة. هسه واضح ذن العبارتين ما راح ينسجمن، بالبداية تخير ثم ترتيب، وفي نفس الفروض يعني في نفس الأفراد، أفراد التخير نفسها جعل بينها ترتيب، فعليه بدنة أو بقرة أو شاة، هاي نفهم منها التخير. فإن عجز عن البدنة والبقرة فشاة، بين نفس الأفراد جعل ترتيب، أو صيام 3 أيام. هسه هاي الصيام ممكن. قال: هكذا وردت الرواية وأفتى بها الأصحاب الرواية، وهي شاملة بإطلاقها، إطلاق الرواية، ما لو أكرهها أو طاوعته. الرواية هي عبارة عن موثقة إسحاق بن عمار. قلت لأبي الحسن عليه السلام: أخبرني عن رجل محل وقع على أمة محرمة. هي مورد كلامي، رجل محل وقع على أمة محرمة. قال: موسرا أو معسرا؟ قلت: أجبني عنهما، يعني على الوجهين. قال: هو أمرها بالإحرام أو لم يأمرها أو أحرمت من قبل نفسها؟ قلت: أجبني عنهما. قال: إن كان موسرا وكان عالما أنه لا ينبغي له، يعني عالما بالحكم، وكان هو الذي أمرها بالإحرام، كان عليه بدنه، وإن شاء بقرة وإن شاء شاة. هذا واضح التخير به. وإن لم يكن أمرها بالإحرام فلا شيء عليه، موسرا كان أو معسرا. وإن كان أمرها وهو معسر فعليه دم شاة أو صيام. إذن في حالة الإعسار عليه دم شاة أو صيام. إن لم يكن أمرها فيكون إحرامها ملغي، وبالتالي لا شيء عليه. قال: وهي الرواية شاملة بإطلاقها، لحد الآن ما قرأنا مطلق الرواية، ما لو أكرهها أو طاوعته، لكن مع مطاوعته يجب عليها الكفارة أيضا بدنه، لأنها أيضا ارتكبت المخالفة، وصامت عوضها. لو عجزت عن البدنة صامت عوضها 18 يوما مع علمها بالتحريم، وإلا فلا شيء عليها. لو كانت لا تعلم فلا شيء عليها، وأيضا هو لو كان لا يعلم بالتحريم فلا شيء عليه. والمراد بإعساره ماذا تقصد؟ أنه لو كان معسرا فعليه شاة أو صيام. ماذا تقصد الرواية من الإعسار؟ الإعسار الوارد بالرواية ما المراد منه؟ هل المراد منه الفقر، كونه فقير، أو ماذا؟ يقول: المراد بالإعسار هو عدم تمكنه من البدنة. قال: والمراد بإعساره الموجب للشاة أو الصيام إعساره عن البدنة والبقرة. قال ولم يقيد في الرواية والفتوى الجماع بوقت فيشمل سائر الأوقات، وبالتالي إذا لم يقيد الجماع بوقت معين فلا فرق بين وقوعه قبل وقوفها بالمشعر أو بعد وقوفها بالمشعر، يعني تجب الكفارة على الرجل، تجب الكفارة على الرجل سواء ارتكب هذا المحرم قبل وقوف الأمة في المشعر أو بعد وقوفها به، هذا بالنسبة للمولى. وأما بالنسبة لنفس الأمة لو كانت مطاوعة اللي أوجبنا عليها الكفارة، أما بالنسبة لها فقبل المشعر، لو كانت مطاوعة قبل المشعر نحكم كما حكمنا في السابق، نحكم بفساد حجها، أما بعد المشعر فلا نحكم بفساد حجها. قال ولم يقيد في الرواية والفتوى الجماع، هسه لم يقيد أو يقيد، لم يقيد في الرواية والفتوى الجماع بوقت فيشمل سائر أوقات إحرامها التي يحرم الجماع بالنسبة إليه، هاي بالنسبة إليه سائر الأوقات هذه هذا حكمه، أما بالنسبة إليها فيختلف الحكم كالسابق، فلو كان قبل الوقوف بالمشعر فسد حجها مع المطاوعة والعلم، واحترز بالمحرمة بإذنه عما لو فعلته بغيره فإنه يلغو الإحرام وبالتالي لا شيء عليه، فإنه يلغو فلا شيء عليهما، ولا يلحق بها الغلام المحرم بإذنه وإن كان أفحش، الغلام في هذا الحكم لا يلحق بالأمة وإن كان فعله أفحش لكنه لا يلحق، لماذا؟ أولا لعدم النص، النص يتحدث عن الأمة ولا نص في الغلام. زين يا بشرون أوجبت الكفارة في الأمة مع أن هذا الفعل بأصله محلل إنما حرمه الإحرام، ولم توجب الكفارة في الغلام، يقول لأن الكفارة تخفيف، تخفيف عن الذنب، تخفيف عن العقاب الأخروي، وبالتالي الكفارة رحمة، فتنكيلا وتشديدا بالنسبة للغلام لم نوجب الكفارة. قال وجواز اختصاص الفاحش بعدم الكفارة، يعني لو فعله مع الغلام اختصاصه بعدم الكفارة عقوبة كسقوطها عن معاود الصيد عمدا للانتقام، المحرم لو اصطاد وجبت عليه الكفارة لو عاود الصيد عامدا، إذا عاود الصيد عامدا ذكر الفقهاء أنه لا كفارة عليه، لماذا؟ قالوا عقوبة وانتقاما، الحكم بعدم الكفارة من باب العقوبة والانتقام منه حتى يبقى عذابه في الآخرة تام، الكفارة تقلل من الذنب وتخفف من من العذاب. نعم
عفوا شيخ، في فرق لو طاوعت الأمة
ايه واضح إيه؟ واضح، هو محل فيجب عليه أن يكفر، هذا الأمر وارد بالرواية، هي الرواية ذكرت هذا الشيء، ما نقدر نرفع إيدنا عن الرواية لأنها طاوعته، يعني أنت تريد هيك تفرض أن مناط التكفير في الحالة الأولى هو إفساد المولى لحج الأمة لإحرام الأمة، هتش تريد تفرض هذا الفرض ما عليه دليل من الرواية، إذا كان سبب تكفير المولى هو إفساده لإحرام الأمة هذا كلامك صحيح، هي مطاوعة فهي أفسدت إحرامها مو هو، فيجب عليها الكفارة فقط، لكن هذا الفرض ما موجود بالرواية، الرواية ما قال لأنه أفسد إحرامها مثلا، الرواية مطلقة من فعل كذا فعليه كذا، فنبقى احنا واطلاق الروايه يجب عليه الكفاره.
وهل يوجد في الروايه الحكم بانه لو باوعته يكون ايضا عليه الكفاره؟
هو عليه نفسه غير؟ هذا استفدناه من اطلاق الروايه، نقول الروايه مطلقه غير مقيده، فتجب الكفاره سواء كانت مكرهه او مطاوعه. اطلاق الروايه نفهم منها هذا الشيء. زين
شيخنا،
نعم
هذا ما راح يصير كفارات الاحرام يعني بالنسبه للرجل، راح يصير مثلا من باب ايقاع الاخرين بالحرام يعني بهالعنوان؟
إيه ممكن نقول هيك، بس ما نقدر نجزم ان هذا هو الموضوع. اذا جزمنا هذا هو الموضوع يعني بانتفائه ينتفي الحكم، ما نقدر نقول هيك شيء. ليش؟ هي الروايه وردت من فعل كذا عليه كذا، احنا نتقيد بالنص. الملاك مال هذا النص ما هو؟ ما ندري، ما نعرف بالضبط الذي اوجب الكفاره ما هو، حتى بانتفائه تنتفي الكفاره ما ندري لحد الان. فاحنا والنص. اي صحيح، هو محل، هو ليس بمحرم، لكن امته محرمين. قال وجواز اختصاص الفاحش بعدم الكفارة عقوبة كسقوطها، كسقوط الكفارة عن معاود الصيد عمدا للانتقام، سقوطها لأجل الانتقام. قال ولو نظر إلى أجنبية فأمنى من غير قصد له ولا عادة. هذا القيد مهم، ليس قاصدا الإمناء ولا من عادته ذلك، ذني قيدين مهمين، وإلا لو انتفى أحد هذين القيدين سوف يدخل في المسألة اللاحقة اللي راح تجينا، المسألة اللاحقة من استمنى فعليه كذا، يدخل بالمسألة اللاحقة. هاي المسألة تتعلق بالنظر. لو نظر إلى أجنبية شنو حكمه؟ راح يجي بين حكمه. لو نظر إلى أجنبية فأمنى، فبدنة للموسر أي عليه، يعني عليه بدنة الموسر، وبقرة للمتوسط، وشاة للمعسر. لو كان موسر فعليه بدنة، لو كان متوسط الحال فعليه بقرة، لو كان معسر فعليه شاة. كيف نحدد هذه المفاهيم موسر متوسط معسر؟ قال والمرجع في المفهومات الثلاث إلى العرف، العرف هو يحدد هذا متوسط الحال، هذا موسر، هذا معسر. وقيل بس هاي الحكم الأولي، الحكم الأولي لو نظر فأمنى لكن من غير قصد ولا من عادته ذلك، فبدنة أو بقرة أو شاة بحسب الترتيب اللي ذكر الماتن. هذا الحكم دلت عليه رواية أبي بصير، قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل محرم نظر إلى ساق امرأة فأمنى، قال إن كان موسرا فعليه بدنة، وإن كان وسطا فعليه بقرة، وإن كان فقيرا فعليه شاة. ثم قال هاي المهمة، أما إني لم أجعل عليه هذا لأنه أمنى. هذا مو حكم الاستمناء اللي راح يجي، إنما جعلته عليه لأنه نظر، لأنه نظر إلى ما لا يحل له، فهي الكفارة على النظر. وإحنا نتقيد بالرواية، الرواية السائل سأل عن رجل نظر فأمنى بحسب الرواية. وقيل الرأي الآخر في المسألة، الرأي الآخر في المسألة ذكروا بأنه ينزل ذلك على الترتيب، بمعنى يتحمل الكفارة المذكورة البدنة والبقرة والشاة على الترتيب، إن تمكن من البدنة وجبت البدنة، إن لم يتمكن منها، إن عجز عنها فبقرة، إن عجز فشاة. وقيل ينزل ذلك على الترتيب، فتجب البدنة على القادر عليها، فإن عجز عنها فالبقرة، فإن عجز عنها فالشاة. وبه بهذا التنزيل أو هذا الترتيب قطع في الدروس، الشهيد الأول نفسه بالدروس قطع بهذا التنزيل. والرواية تدل على الأول كما قرأنا. التعبير بالروايات عن الكفارة الترتيبية يختلف عن التعبير في هذه الرواية التي قرأناها، لأن هاي الرواية ما رتبت فقط، قيدت كل فرد قيده، بدنة للموسر إن كان وسطا فعليه بقرة وهكذا. قال والرواية تدل على الأول، وفيها في الرواية نعم
قادر على البدنة والموسر.
ها الفرق انه العرف شي ينظر، العرف مثلا احنا اليوم بعرفنا اكو شخص قادر على البدنة، العرف شي يقول؟ يقول هذا ليس موسر.
نعم
بعرفنا، فالفرق بينهما يعني ينفك، الموسر ينفك
قادر على البدنة والأرث
يراه متوسطا مثلا. العرف اليوم مثلا ينظر يقول نقول له هذا قادر على البدنة، هل هو غني؟ يقول لا مو غني، هذا حالة مثلا متوسط أو حالة فقير، مرات يقول هذا فقير. وإن كان الآن عنده أموال فعلا تكفي لشراء بدنه مثلا، أو هو عنده بدنه مالكها، يعني هو مالك بدنه، مع ذلك العرف يقول هو فقير مثلا، فالانفكاك ممكن. وبالتالي أي ممكن نقول عموم من وجه. فإحنا والوارد بالرواية، الشارح يريد أن يقول إحنا والوارد بالرواية، الرواية قالت مثلا نحدد غني ومتوسط وفقير هكذا. قال وفيها في الرواية كما قرأنا أن الكفارة للنظر، هنا يريد يناقش الشهيد الثاني، يقول الرواية نصت إنما جعلته عليه لأنه نظر إلى ما لا يحل له، يقول جعلت هاي الكفارة الإمام بسبب النظر، فالكفارة للنظر لا للإمناء. بينما الظاهر من عبارة الماتن أنه جعل الكفارة للإمناء، هسه انتهينا منها. ولو قصده، قلنا ذن القيدين مهمين، من غير قصد له ولا عادة، أن لا يقصد الإمناء ولم يكن معتادا لذلك، ولو قصده أو كان من عادته، لو انتفى أحد هذين القيدين قال فكالمستمني، هذا حكمه بعد راح يدخل موضوع جديد وسيأتي، راح يجينا حكمه. نعم
قلتم أن الظاهر من المصنف قصده في رأيه في الدروس أم في كلام الآن في اللغة؟
لا شوف احنا هنا شنهي الشارح جاي يناقش المصنف، ناقشه بنقاشين، النقاش الاول نقاش ويا الدروس. النقاش الاول ناقش المصنف ويا الدروس، النقاش الثاني عام. النقاش الاول بالترتيب، الترتيب هاي عبارة الدروس، النقاش الثاني عام، وهو أن هذا الحكم هل موجبه النظر أو موجبه الاستمناء، مو الاستمناء نقول الإمناء أصح. ظاهر عبائر الفقهاء، ظاهر عبائر الفقهاء أن موجبه الإمناء، فهذا النقاش عام سواء في هذه العبارة أو في غير هذه العبارة. ولو نظر، صحيح، ولو نظر إلى أجنبية فأمنى، يعني إذا هاي العبارة نقول ظاهرها النظر، إذن ما داخل بهذا النقاش، هذا النقاش يبقى مع العبائر التي ظاهرها أنهم جعلوا الحكم للإمناء. هو اللي يقول الشهيد، يقول الرواية جعلت الحكم للنظر، الدليل ذيل الرواية، يقول الإمام صرح أن هذا الحكم للنظر، وحكم الاستمناء راح يجينا غير حكم. فكل عبارة من الفقهاء يظهر منها أن الحكم للإمناء وليس للاستمناء. طبعا الفقهاء ما حد مخلي الحكم للاستمناء، هاي نأكد عليها، ما عندنا فقيه خلى هذا الحكم للاستمناء، لأن الحكم للاستمناء حكم برواية صريحة ما بها نقاش، وكلهم أفتوا بها. لا، خلى الحكم بعض الفقهاء كأنما ظاهر عبارته أنه جعل الحكم للإمناء، يعني حالة شبه القهرية خلينا نعبر، لكنه مسبب عن النظر الذي جعل الحكم، الذي جعل مصب الحكم هو الإمناء، يقول هذا خلاف ظاهر الرواية. هيك يريد يقول الشهيد الثاني. قال ولو نظر، نعم،
وعرف الرواية فأن، يعني جامعة
الرواية نقراها. نعم الرواية، قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل محرم نظر إلى ساق امرأة فأمنى، قال إن كان مصرا إلى آخره، ثم يقول أما إني لم أجعل عليه هذا لأنه أمنى. هذا الحكم مو موضوع الإمناء، إنما طبعا هذا التوضيح من قبل الإمام، هذا توضيح للأصحاب ومن بعدهم الفقهاء حتى يفهمون هذا مو حكم الاستمناء، هذا حكم النظر. أما إني بعد هاي شوف، ثم قال هذا الإمام جاي يبدي، هو يبتدئ كلام جديد، انتهى الجواب، بس الإمام جاي يوضح. قال أما إني لم أجعل عليه هذا لأنه أمنى، إنما جعلته عليه لأنه نظر إلى ما لا يحل له. هذا حكم النظر، يعني العبارة الأخيرة صريحة بأن هذا حكم النظر. قال ولو نظر إلى زوجته بشهوة فأمنى، فبدنة وفي الدروس جزور، والظاهر إجزاؤهما. لو نظر إلى زوجته، عندنا قيدين، النظر إلى الزوجة ليس محرم بنفسه، ولكن عندنا قيدين باجتماعهما تترتب الكفارة، القيد الأول بشهوة، القيد الثاني فأمنى. فبدنة هاي الكفارة، المصنف حكم هنا بالبدنة، بينما نفس المصنف في الدروس قال جزور. طبعا الجزور شامل للذكر والأنثى، البدنة فسرناها بالناقة سابقا، الجزور هو الإبل، وبالتالي شامل للذكر والأنثى، يعني الجزور أوسع من البدنة. البدنة هي عبارة عن الناقة التي أكملت 5 سنين كما تقدم، فالجزور أعم أوسع شامل للذكر والأنثى. قال والظاهر الشارح يقول إجزاؤهما، لأن كلاهما مروي، كل منهما وارد في رواية، والجمع بين الروايات يكون بالتخير. زين، أيضا هاي رواية واردة صحيحة معاوية بن عمار، قال وبغير شهوة لا شيء، لو نظر إليها بغير شهوة فلا شيء عليه. زين، وإن أمنى، لا شيء عليه وإن أمنى، ما لم يقصده أو يعتده، نفس القيدين السابقين. زين، هاي الحالة الثانية نقدر نستخرجها من نفس عبارة الماتن الأولى، وبغير شهوة لا شيء، من نفس هاي العبارة الأولى، لأن العبارة الأولى قيدها، من نظر ولو نظر إلى زوجته بشهوة فأمنى، قيدين، بانتفاء أحد القيدين تنتفي الكفارة، ولذا قال وبغير شهوة، انتفت الشهوة انتفت الكفارة، انتفى القيد الأول. وبغير شهوة لا شيء وإن أمنى، حتى وإن أمنى، لأن موضوع الكفارة فيه قيدان، النظر بشهوة والإمناء، ومع انتفاء أحد القيدين ينتفي الموضوع، وبغير شهوة لا شيء وإن أمنى ما لم يقصده أو يعتده. بعد هذا واضح، لو كان قاصدا أو كان من عادته ذلك، هذا اندخل بحكم المستمني اللي راح يجي حكمه. ولو مسها فشاة إن كان بشهوة وإن لم يمني، المس عليه شاة كما في الرواية طبعا، وبغير شهوة لا شيء وإن أمنى، لأن الرواية الواردة مسها بشهوة. زين، قال سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته، قال نعم، يصلح عليها خمارها ويصلح عليها ثوبها ومحملها. قلت أفيمسها وهي محرمة؟ قال نعم. النوب قال لي هاي كلها بدون شهوة ما بها مشكلة. قلت المحرم يضع يده بشهوة؟ قال يهريق دم شاة إلى آخره. قلت قبله؟ قال هذا أشد، ينحر بدنه في التقبيل بدنه. قال وبغير شهوة لا شيء وإن أمنى ما لم يحصل أحد الوصفين، ولو مسها فشاة إن كان بشهوة وإن لم يمني كما في الرواية، وبغير شهوة لا شيء وإن أمنى ما لم يحصل أحد الوصفين المذكورين اللي هو القصد وإذا كان من عادته. وفي تقبيلها بشهوة جزور كما في الرواية، الرواية قالت ينحر بدنه، هو قال جزور، الظاهر روايات أخرى اعتمد عليها. أنزل أم لا؟ ولو طاوعته فعليها مثله. هاي فعليها مثله ما واردة بالروايات، الوارد بالروايات حكم الزوج، ولكن هنا كما ذكرنا في درس سابق، هنا نجزم بالاشتراك، نجزم بعدم الخصوصية للزوج، فهذا الحكم تجري فيه قاعدة الاشتراك، ليس هناك خصوصية للرجل في هذا الحكم تميزه عن المرأة. وبغيرها أي بغير شهوتين شاة أنزل أم لا، مع عدم الوصفين اللي هن قصد الإمناء واعتياد الإمناء، يعني التقبيل بغير شهوة فيه شاة. قال ولو أمنى بالاستمناء أو بغيره من الأسباب التي تصدر عنه فبدنة. لو أمنى بأي سبب كان بحسب هاي العبارة هنا أطلق من ناحية الأسباب، فعليه بدنة كما في الرواية قال أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم، بدنة والحج من قابل، هذا الأمر المهم اللي هو الحج من قابل، هاي نأجلها للدرس القادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.